الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم والترمذي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث في فضل تأخير السحور وتعجيل الفطر، هذه من السنن في الصيام. ولا شك أن من راعى هذه السنن وحرص على تنفيذها وتطبيقها إن الأجر يكون أعظم ممن يقصر في ذلك، لأن كل عمل يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو بقوله فإنه يكون من الفضل والخير. فتعجيل السحور، تعجيل الفطر، أمر محبوب عند الله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه القاعدة، كما حصل في سفره وأمره لمن كان معه أن يهيئ له طعام الإفطار. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا واضح، واضح في بيان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهي الفطر عند تأكد غروب الشمس، وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أي طريقته وشريعته. قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، يعني تمكث حتى يظلم الكون، يظلم الجو وتظهر النجوم، وهذا فيه يعني تنطع وتكلف ما أمر الله به ولم يكن من الشرع، بل هو من الاجتهاد الذي خرج عن الطريق التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفطر عند تأكد غروب الشمس. فمن أخر الإفطار عن وقته فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعند ابن ماجة: لا يزال الناس بخير الحديث.
نعم، يقول لا يزال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا، يعني أهله على الطريقة المشروعة. ومعنى ظاهرا يعني له السلطان وله الغلبة، ظهوره على البدع، ظهوره على مخالفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقد شابه اليهود والنصارى في هذه المسألة فرقة الشيعة، هم لا يصلون المغرب وبالتالي لا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم، وهذا مخالفة واضحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. رواه أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
هذا الأثر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بالفطر قبل الصلاة، وهذا هو المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. فيبدأ بالفطر ثم يصلي المغرب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الترغيب في الفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
من المسائل الشرعية ما يظهر منه الحكمة، ومنها ما لا يظهر، فعلى المكلف أن يمتثل وأن يطبق ما جاء عن المشرع صلى الله عليه وسلم للأمة. وإذا ذكر الحكمة في ذلك فقد بين السبب فيما أمر به أو نهى أو حث عليه. في هذا الحديث عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. هذا الأمر للتوجيه وللإرشاد إلى ما هو أفضل في الفطر، فإنه بركة. ذكر العلة من الإفطار على التمر لأنه بركة، يعني للبدن، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور، يعني هو الذي يكون في الدرجة الثانية بعد التمر. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
نعم.
ورواه أبو يعلى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على 3 تمرات أو شيء لم تصبه النار.
كذلك يعني في هذا الحديث والرواية الثانية عن أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وفي رواية أبي يعلى رحمه الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على 3 تمرات، يعني العدد، أو شيء لم تصبه النار. وهذا من الاستحسان لهذه الأمور، يكون أول ما يأخذه الإنسان مما يكون للبدن فيه مصلحة غذائية، ويكون شيئا من الطعام الذي لم تصبه النار. هذا من باب الأفضلية. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما.
نعم، هذا يعني يؤكد ما سبق ذكره من أفضلية الإفطار على التمر، فإن لم يكن تمرا فإنه يفطر على الماء، قال فإنه طهور. نعم، هذا يعني مما دل عليه الحديث أنه اعتبر العدد، اعتبر العدد في الإفطار. نعم.
قال رحمه الله الترغيب في إطعام الصائم. عن زيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ولفظ ابن خزيمة والنسائي من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء.
هذا الحديث فيه الحث على البذل والإنفاق في شهر رمضان، لأن فيه إعانة على طاعة الله جل وعلا، ومساعدة الفقير والمحتاج في إيجاد ما يكون مغنيا له عن السؤال، وحتى لو كان الصائم غنيا فسبق إليه الإنسان ففطره فله مثل أجره. فالأصل فيه الحث على النفقة في هذا الشهر والمبادرة إلى فعل الخيرات وإعانة الناس على عباداتهم. ثم ذكر أشياء أخرى، قال من جهز غازيا في سبيل الله جل وعلا أو حاجا أو معتمرا، يعني أعان على طاعة فيكون مأجورا لأنه شارك فيها بالمال، كما أن ذاك يعني خرج بنفسه وهذا أعانه بماله، كان له من الأجر ما قدر الله له بقدر ماله الذي بذل. أو خلفه في أهله، إذا خلف الحاج الغازي أو الحاج خلفه في أهله بخير، أدى الأمانة وأعان أهله، فإنه يكون مأجورا. قال أو فطر صائما، وهذا هو الشاهد من الحديث، كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وهذا فضل الله عز وجل يجعل الأجر للعامل ومن أعانه. وفي هذا ترغيب وحث على بذل المال وبذل المساعدة البدنية لمن هو في طاعة وفي قربة، ويشاركه في ذلك العمل ويثاب كثوابه، مما يدل على عظم فضل الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى لا يقتصر فضله على العامل فقط، بل كل من ساعده وأعانه وخلفه في أهله خيرا فله من الأجر مثل أجره. نعم.
قال رحمه الله: ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنده: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، وهو رواية للنسائي.
هذا الحديث فيه الترهيب من الغيبة والفحش والكذب، وهي في حق الصائم أشد. قال: ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، المراد بقول الزور كل قول باطل وكل قول فيه يعني إثم، سواء كان شهادة زور أو كان يعني حلف الفجور أو كان غيبة أو نميمة أو كان افتراء وكذبا على أحد، فكل شيء يأثم قائله فهو من الزور. والعمل به يعني تهاون به والانبعاث في الاتصاف به، لا يبالي أن يكذب، لا يبالي أن يقول كلاما سيئا، لا يبالي أن يؤذي الآخرين بلسانه أو بيده، هذا من الفحش. قال: فليس لله حاجة، يعني أن الله جل وعلا لا يقبل عمل هذا العبد ولا يثيبه عليه، وإنما يعاقب على ما نال من إرض أخيه أو آذاه بلسانه أو بتصرفه. أما إذا كان في عبادة وتلبس بضدها وتلبس بما يخدشها وينقصها، فهذا وإن برئت ذمته بفعل الطاعة إلا أنه لا يثاب عليها، وهذا من الحرمان الواضح. إنسان يترك ما أباح الله له امتثالا لأمره وتقربا إليه ثم يفسده ويبطله بما يتعاطاه من الأمور التي نهي عنها، فلا شك أن الصائم بحاجة إلى أن يلاحظ حاله وحواسه فيكفها ويحفظها عن إيذاء الناس حتى يظهر بالأجر على هذه العبادة. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني ما دام أنه لم يحفظ جوارحه ولم يكف لسانه عن الإيذاء أو الكذب أو الفحش، فتركه للطعام والشراب تحصيل حاصل، وكأنه يعني من باب الزجر والترهيب من أن يكون الإنسان يترك المباح ويفطر على المحرم أو يشهد صومه بالمحرم. نعم.
وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتقدم بطرقه وذكر غريبه في الصيام.
هذا أصل الحديث في هذه المسألة، وهو أن يكون الإنسان ممتثلا أمر ربه في القيام بهذه العبادة، فهو يصوم لأنه واجب ولأن الله أمر به وهو يحبه، ولهذا أضاف ثوابه إليه. كل عمل ابن آدم له، يعني على قدر إخلاصه فيه وعلى قدر إتقانه له يثاب عليه، إن كان خالصا كان الثواب كاملا، وإن دخله الرياء أو دخله النقص أو دخله الخلل فبقدر ما يدخله بقدر ما ينقص من الأجر. قال إلا الصوم، فالصوم يعني عبادة قلبية، عبادة يعني لا يدخلها الرياء، لأنه بإمكان الصائم أن يأخذ من الأشياء التي منع منها ولم يره أحد، فلما كان سرا بين العبد وبين ربه أضاف الله الثواب إلى نفسه، ولا يعلم قدره إلا الله جل وعلا. فهذا فيه يعني معنى قوله جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فالجزاء يكون من لا 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 الأشياء الغيبية لا يعلم قدره وزنا ولا عددا، مما يشجع الصائم ويفرحه أن يكون الأجر على هذه العبادة من الله جل وعلا غير مقدرة بعدد، لأن العدد ذكر في العبادات الأخرى، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة، إلا الصوم فلم يقدر بعدد ولا بوزن، مما يدل على أن أجره أعظم من أجر سائر العبادات، لأنه عبادة في الغيب لا يدري عنها أحد، فيتمحض فيه الإخلاص. قال والصوم جنة، أي وقاية، وقاية في الدنيا من المعاصي، تجد الصائم يتحرج ويتوقى من أن يسد صومه، فهو يحفظه ويعينه على البعد عن المعاصي، ويعينه أيضا على فعل الطاعات، تجد الصائم أقرب إلى الطاعة وأقرب إلى العبادة وأبعد عن المعاصي، فهو جنة من هذه الناحية. وكذلك في الآخرة جنة من عذاب الله، يجتن به من سخط الله وعذابه. ثم ذكر الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه الصائم حال صومه، قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني لا يكون يوم صومه ويوم فطره سواء، والرفث الجماع مقدماته، والصخب هو كثرة الكلام بدون ذكر الله جل وعلا، أو الكلام السيء الذي قد ينال فيه من أحد أو يؤذي به أحد أو يكون فيه يعني نشر لشيء من البدع أو غير ذلك من الأمور التي يعاقب عليها. فكل قول خالف الحق والصواب فهو من الصخب، ولا يليق بالصائم أن يكون كذلك، لا يليق بالصائم أن يكون يعني كلامه غير موزون ولا يفرق بين يوم صومه ويوم فطره. قال فإن سابه أحد أو قاتله، إذا اعتدى عليه أحد فلا يقابله بالاعتداء، لا يقول يقول الله جل وعلا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه تكون خاصة، الصائم ينبغي له ألا يقابل السيء بالسيء، ولكن يقابل السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم عليه أن يذكر المقابل المتكلم عليه، يذكره بأنه ما منعه أن يرد عليه إلا لأنه في عبادة، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وقد جاء في هذه الجملة الكلمة هل يجهر بها أو يقولها في نفسه؟ قالوا إن كان الصوم فرضا فلا مانع أن يقولها جهرا، لأنه مظهر لصومه، في صوم فرض يعلمه الخاص والعام، وإن كان الصوم نفلا مما ينبغي كتمه وإخفاؤه، فيقولها في نفسه، يذكر نفسه ألا يقابل هذا الشخص بمثل ما يتفوه به من الباطل. وكيل بأنه يكون عاما في النفل والفرض، يذكر المتكلم أنه ما منعه من الرد عليه إلا أنه متلبس بعبادة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم.
في هذا الحديث بيان أن الصوم كما جاء في تعريفه اللغوي أنه الامتناع عن الشيء، سواء كان أكلا أو شربا أو كلاما، كما جاء في قصة مريم عليها السلام أن عيسى عليه السلام قال لها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فجعل الصوم يعني مجرد الإمساك عن الشيء، سواء كان طعاما أو شرابا أو كلاما أو أي شيء. فهنا في هذا الحديث يؤكد هذا المعنى، المعنى الشرعي يؤكد المعنى اللغوي. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب فحسب، إنما الصيام من اللغو والرفث كذلك، يعني كما أنه من الطعام والشراب فكذلك من اللغو والرفث، يكون يعني ينكف عنه الصائم. قال: فإن سابك أحد، يعني ابتليت بسبب أن تسيء الكلام أو تسب الآخر أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. فيه أولا حبس للنفس ومنعها من مشابهة الآخرين الذين لا يحترمون العبادات ولا يقدرون يعني قدرها، وأيضا فيه تذكير للنفس بأنه في طاعة وعبادة، وفيه تذكير للآخر أنه ليس عاجزا عن الرد عليه، وإنما منعه خوفه من الله جل وعلا كونه متلبسا بطاعته وعبادته. نعم.
وفي رواية لابن خزيمة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس.
هذا يعني من الإرشاد للصائم وغير الصائم، لكن الصائم يدخل فيه بالدرجة الأولى، أنه ينبغي له ألا يسب حال صومه، يكون يعني بذيء اللسان أو مبتدئا به، بل حتى لو بدأ به فيشعر الآخر بأنه لا ينبغي له أن يوجه إليه السب، لأنه لا يمكن أن يرد عليه لما هو فيه من العبادة. فهذا الحديث فيه النهي عن ابتداء السب والشتم، وفيه الإرشاد والتنبيه إلى أنه لا يقابل من سبه أو شاتمه بمثل ما تفوه به وتكلم به، ويذكره بأنه صائم. قال: فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. وهذه من الحالات التي تعين الإنسان حال غضبه، إذا استثير غضبه وإذا أسيء إليه، فعليه أن يبذل الأسباب التي تمتص هذا الغضب، كما جاء النهي عنه في الحديث الآخر لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب، فيدل ذلك على أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل حالة الغضب ولا يتأثر به، فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة. وإذا كان صائما فمن باب أولى أن يضبط نفسه ويبذل الأسباب التي تدفع عنه نتائج الغضب السيئة. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجة واللفظ له، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ولفظهما: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ورواه البيهقي ولفظه: رب قائم حظه من القيام السهر، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش.
هذا الحديث فيه التحذير والترهيب من أن يكون الإنسان يتعب نفسه بالجوع والعطش، يتعب نفسه بالسهر والقيام في الصلاة، وليس له منها إلا الآثار المترتبة على الأعمال من تعب البدن والسهر والجوع والعطش، بمعنى أنه يكون في عبادة ويأتي بما يبطل أجرها وثوابها. فهذا فيه يعني إرشاد للصائم أن يحفظ صومه من أن يخدشه بالأشياء التي تفسد صومه، كالغيبة والنميمة والسباب والشتائم والفحش والكذب، وكذلك يعني التصرفات التي لا تليق من المسلم فضلا أن يكون صائما. وكذلك في حال الصلاة ينبغي أن يكون الإنسان حال صلاته حاضر القلب في صلاته، يتدبر الآيات التي يسمعها أو يقرأها يتلوها، لا يكون يعني في الصلاة ببدنه وخارجها بقلبه، لا بد أن يكون في الصلاة بقلبه وبدنه، لأنه لو كان يعني ليس حاضر القلب فيها فلا يكتب له منها إلا ما حضر فيها قلبه. فينبغي للإنسان أن يلاحظ هذه المعاني العظيمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر المسلم أن يتعب أو يجوع أو يسهر وليس له من الأجر شيء بسبب غفلته أو بسبب تعاطيه الأشياء التي تفسد عليه عبادته. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رواه الطبراني في الكبير، وإسناده لا بأس به.
هذا يعني كما سبق في الحديث الذي قبله تأكيد له ومن طريق آخر، فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يلاحظ أن الأجر يكون على قدر الاجتهاد في العبادة وعلى قدر حضور القلب والإخلاص فيها، فمتى راعى أحكامها واستكمل شروطها وأركانها وواجباتها وحضر فيها بقلبه وحفظها مما ينقصها أو يفسدها كان الأجر أعظم، وكان يعني مغتبطا بتركه للشهوات ومغتبطا بسهره وتعبه. أما إذا كان غير مبالي بما يأتي في حال صومه فربما أفسد صومه وإن لم يأكل ويشرب، وربما حرم الأجر وإن لم يتخلف عن الصلاة، يكون في الصلاة ببدنه لكنه ليس فيها بقلبه، فلا يدري ماذا يقول الإمام ولا يدري ماذا فعل من الأركان والواجبات. وهذه عن صلاة صلاة صورية وليست حقيقية، ولا يكتب له من الأجر في الصلاة إلا ما حضر فيها قلبه، ولا يكتب له من الصوم إلا ما كان خاليا من أسباب الخدش والمخالفة لما ينبغي أن يكون عليه الصائم. نعم، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم والترمذي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الحديث في فضل تأخير السحور وتعجيل الفطر، هذه من السنن في الصيام. ولا شك أن من راعى هذه السنن وحرص على تنفيذها وتطبيقها إن الأجر يكون أعظم ممن يقصر في ذلك، لأن كل عمل يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو بقوله فإنه يكون من الفضل والخير. فتعجيل السحور، تعجيل الفطر، أمر محبوب عند الله جل وعلا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه القاعدة كما حصل في سفره وأمره لمن كان معه أن يهيئ له طعام الإفطار. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا واضح، واضح في بيان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهي الفطر عند تأكد غروب الشمس، وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أي طريقته وشريعته. قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، يعني تمكث حتى يظلم الكون، يظلم الجو وتظهر النجوم، وهذا فيه يعني تنطع وتكلف ما أمر الله به ولم يكن من الشرع، بل هو من الاجتهاد الذي خرج عن الطريق التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفطر عند تأكد غروب الشمس. فمن أخر الإفطار عن وقته فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وعند ابن ماجة: لا يزال الناس بخير الحديث.
نعم، يقول لا يزال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا، يعني أهله على الطريقة المشروعة، ومعنى ظاهرا يعني له السلطان وله الغلبة، ظهوره على البدع، ظهوره على مخالفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقد شابه اليهود والنصارى في هذه المسألة فرقة الشيعة، هم لا يصلون المغرب وبالتالي لا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم، وهذا مخالفة واضحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. رواه أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
هذا الأثر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بالفطر قبل الصلاة، وهذا هو المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. فيبدأ بالفطر ثم يصلي المغرب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الترغيب في الفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
من المسائل الشرعية ما يظهر منه الحكمة، ومنها ما لا يظهر، فعلى المكلف أن يمتثل وأن يطبق ما جاء عن المشرع صلى الله عليه وسلم للأمة. وإذا ذكر الحكمة في ذلك فقد بين السبب فيما أمر به أو نهى أو حث عليه. في هذا الحديث عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. هذا الأمر للتوجيه وللإرشاد إلى ما هو أفضل في الفطر، فإنه بركة. ذكر العلة من الإفطار على التمر لأنه بركة، يعني للبدن، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، يعني هو الذي يكون في الدرجة الثانية بعد التمر. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
نعم.
ورواه أبو يعلى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار.
كذلك يعني في هذا الحديث والرواية الثانية عن أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وفي رواية أبي يعلى رحمه الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات، يعني العدد، أو شيء لم تصبه النار. وهذا من الاستحسان لهذه الأمور، يكون أول ما يأخذه الإنسان مما يكون للبدن فيه مصلحة غذائية، ويكون شيئا من الطعام الذي لم تصبه النار، هذا من باب الأفضلية. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما.
نعم، هذا يعني يؤكد ما سبق ذكره من أفضلية الإفطار على التمر، فإن لم يكن تمرا فإنه يفطر على الماء، قال فإنه طهور. نعم، هذا يعني مما دل عليه الحديث أنه اعتبر العدد، اعتبر العدد في الإفطار. نعم.
قال رحمه الله: الترغيب في إطعام الصائم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولفظ ابن خزيمة والنسائي: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفهم في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء.
هذا الحديث فيه الحث على البذل والإنفاق في شهر رمضان، لأن فيه إعانة على طاعة الله جل وعلا، ومساعدة الفقير والمحتاج في إيجاد ما يكون مغنيا له عن السؤال. وحتى لو كان الصائم غنيا فسبق إليه الإنسان ففطره فله مثل أجره، فالأصل فيه الحث على النفقة في هذا الشهر والمبادرة إلى فعل الخيرات وإعانة الناس على عباداتهم. ثم ذكر أشياء أخرى، قال: من جهز غازيا في سبيل الله جل وعلا أو حاجا أو معتمرا، يعني أعان على طاعة فيكون مأجورا لأنه شارك فيها بالمال، كما أن ذاك يعني خرج بنفسه وهذا أعانه بماله، كان له من الأجر ما قدر الله له بقدر ماله الذي بذل. أو خلفه في أهله، إذا خلف الحاج الغازي أو الحاج خلفه في أهله بخير، أدى الأمانة وأعان أهله، فإنه يكون مأجورا. قال: أو فطر صائما، وهذا هو الشاهد من الحديث، كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وهذا فضل الله عز وجل، يجعل الأجر للعامل ومن أعانه. وفي هذا ترغيب وحث على بذل المال وبذل المساعدة البدنية لمن هو في طاعة وفي قربة، ويشاركه في ذلك العمل ويثاب كثوابه، مما يدل على عظم فضل الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى لا يقتصر فضله على العامل فقط، بل كل من ساعده وأعانه وخلفه في أهله خيرا فله من الأجر مثل أجره. نعم.
قال رحمه الله: ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنده: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، وهو رواية للنسائي.
هذا الحديث فيه الترهيب من الغيبة والفحش والكذب، وهي في حق الصائم أشد. قال: ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، المراد بقول الزور كل قول باطل وكل قول فيه يعني إثم، سواء كان شهادة زور أو كان يعني حلف الفجور أو كان غيبة أو نميمة أو كان افتراء وكذبا على أحد، فكل شيء يأثم قائله فهو من الزور. والعمل به يعني تهاون به والانبعاث في الاتصاف به، لا يبالي أن يكذب، لا يبالي أن يقول كلاما سيئا، لا يبالي أن يؤذي الآخرين بلسانه أو بيده، هذا من الفحش. قال: فليس لله حاجة، يعني أن الله جل وعلا لا يقبل عمل هذا العبد ولا يثيبه عليه، وإنما يعاقب على ما نال من إرض أخيه أو آذاه بلسانه أو بتصرفه. أما إذا كان في عبادة وتلبس بضدها وتلبس بما يخدشها وينقصها، فهذا وإن برئت ذمته بفعل الطاعة إلا أنه لا يثاب عليها، وهذا من الحرمان الواضح. إنسان يترك ما أباح الله له امتثالا لأمره وتقربا إليه، ثم يفسده ويبطله بما يتعاطاه من الأمور التي نهي عنها، فلا شك أن الصائم بحاجة إلى أن يلاحظ حاله وحواسه فيكفها ويحفظها عن إيذاء الناس حتى يظفر بالأجر على هذه العبادة. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني ما دام أنه لم يحفظ جوارحه ولم يكف لسانه عن الإيذاء أو الكذب أو الفحش، فتركه للطعام والشراب تحصيل حاصل، وكأنه يعني من باب الزجر والترهيب من أن يكون الإنسان يترك المباح ويفطر على المحرم أو يشهد صومه بالمحرم. نعم.
وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتقدم بطرقه وذكر غريبه في الصيام.
هذا أصل الحديث في هذه المسألة، وهو أن يكون الإنسان ممتثلا أمر ربه في القيام بهذه العبادة، فهو يصوم لأنه واجب ولأن الله أمر به وهو يحبه، ولهذا أضاف ثوابه إليه. كل عمل ابن آدم له يعني على قدر إخلاصه فيه وعلى قدر إتقانه له يثاب عليه، إن كان خالصا كان الثواب كاملا، وإن دخله الرياء أو دخله النقص أو دخله الخلل فبقدر ما يدخله بقدر ما ينقص من الأجر. قال إلا الصوم، فالصوم يعني عبادة قلبية، عبادة يعني لا يدخلها الرياء، لأنه بإمكان الصائم أن يأخذ من الأشياء التي منع منها ولم يره أحد. فلما كان سرا بين العبد وبين ربه أضاف الله الثواب إلى نفسه، ولا يعلم قدره إلا الله جل وعلا. فهذا في يعني معنى قوله جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فالجزاء يكون من الأشياء الغيبية لا يعلم قدره وزنا ولا عددا، مما يشجع الصائم ويفرحه أن يكون الأجر على هذه العبادة من الله جل وعلا غير مقدرة بعدد، لأن العدد ذكر في العبادات الأخرى، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة إلا الصوم، فلم يقدر بعدد ولا بوزن، مما يدل على أن أجره أعظم من أجر سائر العبادات، لأنه عبادة في الغيب لا يدري عنها أحد، فيتمحض فيه الإخلاص. قال والصوم جنة، أي وقاية، وقاية في الدنيا من المعاصي، تجد الصائم يتحرج ويتوقى من أن يسد صومه، فهو يحفظه ويعينه على البعد عن المعاصي، ويعينه أيضا على فعل الطاعات، تجد الصائم أقرب إلى الطاعة وأقرب إلى العبادة وأبعد عن المعاصي، فهو جنة من هذه الناحية. وكذلك في الآخرة جنة من عذاب الله، يجتن به من سخط الله وعذابه. ثم ذكر الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه الصائم حال صومه، قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني لا يكون يوم صومه ويوم فطره سواء. والرفث الجماع مقدماته، والصخب هو كثرة الكلام بدون ذكر الله جل وعلا، أو الكلام السيء الذي قد ينال فيه من أحد أو يؤذي به أحد، أو يكون فيه يعني نشر لشيء من البدع أو غير ذلك من الأمور التي يعاقب عليها. فكل قول خالف الحق والصواب فهو من الصخب، ولا يليق بالصائم أن يكون كذلك، لا يليق بالصائم أن يكون يعني كلامه غير موزون ولا يفرق بين يوم صومه ويوم فطره. قال فإن سابه أحد أو قاتله، إذا اعتدى عليه أحد فلا يقابله بالاعتداء، لا يقول يقول الله جل وعلا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه تكون خاصة، الصائم ينبغي له ألا يقابل السيء بالسيء، ولكن يقابل السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم عليه أن يذكر المقابل المتكلم عليه، يذكره بأنه ما منعه أن يرد عليه إلا لأنه في عبادة، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وقد جاء في هذه الجملة الكلمة هل يجهر بها أو يقولها في نفسه؟ قالوا إن كان الصوم فرضا فلا مانع أن يقولها جهرا، لأنه مظهر لصومه، في صوم فرض يعلمه الخاص والعام، وإن كان الصوم نفلا مما ينبغي كتمه وإخفاؤه فيقولها في نفسه يذكر نفسه ألا يقابل هذا الشخص بمثل ما يتفوه به من الباطل، وكيل بأنه يكون عاما في النفل والفرض، يذكر المتكلم أنه ما منعه من الرد عليه إلا أنه متلبس بعبادة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم.
في هذا الحديث بيان أن الصوم كما جاء في تعريفه اللغوي أنه الامتناع عن الشيء سواء كان أكلا أو شربا أو كلاما، كما جاء في قصة مريم عليها السلام أن عيسى عليه السلام قال لها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فجعل الصوم يعني مجرد الإمساك عن الشيء سواء كان طعاما أو شرابا أو كلاما أو أي شيء. فهنا في هذا الحديث يؤكد هذا المعنى، المعنى الشرعي يؤكد المعنى اللغوي. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب فحسب، إنما الصيام من اللغو والرفث كذلك، يعني كما أنه من الطعام والشراب فكذلك من اللغو والرفث يكون، يعني ينكف عنه الصائم. قال: فإن سابك أحد، يعني ابتليت بسبب أن تسيء الكلام أو تسب الآخر أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. فيه أولا حبس للنفس ومنعها من مشابهة الآخرين الذين لا يحترمون العبادات ولا يقدرون يعني قدرها، وأيضا فيه تذكير للنفس بأنه في طاعة وعبادة، وفيه تذكير للآخر أنه ليس عاجزا عن الرد عليه، وإنما منعه خوف من الله جل وعلا كونه متلبسا بطاعته وعبادته. نعم.
وفي رواية لابن خزيمة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس.
هذا يعني من الإرشاد للصائم وغير الصائم، لكن الصائم يدخل فيه بالدرجة الأولى أنه ينبغي له ألا يسب حال صومه، لا يكون يعني بذيء اللسان أو مبتدئا به، بل حتى لو بدأ به فيشعر الآخر بأنه لا ينبغي له أن يوجه إليه السب، لأنه لا يمكن أن يرد عليه لما هو فيه من العبادة. فهذا الحديث فيه النهي عن ابتداء السب والشتم، وفيه الإرشاد والتنبيه إلى أنه لا يقابل من سبه أو شاتمه بمثل ما تفوه به وتكلم به، ويذكره بأنه صائم. قال: فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. وهذه من الحالات التي تعين الإنسان حال غضبه، إذا استثير غضبه وإذا أسيء إليه فعليه أن يبذل الأسباب التي تمتص هذا الغضب، كما جاء النهي عنه في الحديث الآخر لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فيدل ذلك على أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل حالة الغضب ولا يتأثر به، فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة. وإذا كان صائما فمن باب أولى أن يضبط نفسه ويبذل الأسباب التي تدفع عنه نتائج الغضب السيئة. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجة واللفظ له، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ولفظهما رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ورواه البيهقي ولفظه رب قائم حظه من القيام السهر، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش.
هذا الحديث فيه التحذير والترهيب من أن يكون الإنسان يتعب نفسه بالجوع والعطش، يتعب نفسه بالسهر والقيام في الصلاة، وليس له منها إلا الآثار المترتبة على الأعمال من تعب البدن والسهر والجوع والعطش، بمعنى أنه يكون في عبادة ويأتي بما يبطل أجرها وثوابها. فهذا فيه يعني إرشاد للصائم أن يحفظ صومه من أن يخدشه بالأشياء التي تفسد صومه كالغيبة والنميمة والسباب والشتائم والفحش والكذب، وكذلك يعني التصرفات التي لا تليق من المسلم فضلا أن يكون صائما. وكذلك في حال الصلاة ينبغي أن يكون الإنسان حال صلاته حاضر القلب في صلاته، يتدبر الآيات التي يسمعها أو يقرأها يتلوها، لا يكون يعني في الصلاة ببدنه وخارجها بقلبه، لا بد أن يكون في الصلاة بقلبه وبدنه، لأنه لو كان يعني ليس حاضر القلب فيها فلا يكتب له منها إلا ما حضر فيها قلبه. وينبغي للإنسان أن يلاحظ هذه المعاني العظيمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر المسلم أن يتعب أو يجوع أو يسهر وليس له من الأجر شيء بسبب غفلته أو بسبب تعاطيه الأشياء التي تفسد عليه عبادته. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رواه الطبراني في الكبير، وإسناده لا بأس به.
هذا يعني كما سبق في الحديث الذي قبله تأكيد له ومن طريق آخر، فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يلاحظ أن الأجر يكون على قدر الاجتهاد في العبادة وعلى قدر حضور القلب والإخلاص فيها، فمتى راعى أحكامها واستكمل شروطها وأركانها وواجباتها وحضر فيها بقلبه وحفظها مما ينقصها أو يفسدها كان الأجر أعظم، وكان يعني مغتبطا بتركه للشهوات ومغتبطا بسهره وتعبه. أما إذا كان غير مبالي بما يأتي في حال صومه فربما أفسد صومه وإن لم يأكل ويشرب، وربما حرم الأجر وإن لم يتخلف عن الصلاة، يكون في الصلاة ببدنه لكنه ليس فيها بقلبه، فلا يدري ماذا يقول الإمام ولا يدري ماذا فعل من الأركان والواجبات. وهذه عن صلاة صلاة صورية وليست حقيقية، ولا يكتب له من الأجر في الصلاة إلا ما حضر فيها قلبه، ولا يكتب له من الصوم إلا ما كان خاليا من أسباب الخدش والمخالفة لما ينبغي أن يكون عليه الصائم. نعم. نكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.